الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. لازلنا أيها الإخوة في بيان الآيات التي ذكرها الإمام أبو القاسم هبة الله ابن الحسن ابن منصور الطبري اللالكائي والمتوفى عام 418. لازلنا في ذكر هذه الآيات التي ذكرها رحمة الله عليه في بيان مذهب أهل السنة والجماعة في الإيمان بالقضاء والقدر. فوصلنا عند قوله تعالى: قوله وما تشاءون إلا أن يشاء الله. فهذه الآية رد على الطائفتين المخالفتين لأهل السنة والجماعة في القضاء والقدر، وهم طائفة القدرية والجبرية. الجبرية الذين ينفون مشيئة العبد، فالرد عليهم بقوله وما تشاءون، فأثبت للناس مشيئة خلافا للجبرية. إلا أن يشاء الله، فأثبت لنفسه سبحانه وتعالى مشيئة غالبة على كل المشيئات، فهذا رد على القدرية الذين يقولون مشيئة العبد مستقلة عن مشيئة الله. فهذه الآية، يعني ما أحسنها من آية في الرد على الطائفتين معا. فالعبد له مشيئة، ولكنه لا يشاء إلا بعد مشيئة الله تبارك وتعالى، إلا بعد مشيئة الله تبارك وتعالى. فمشيئة الله تبارك وتعالى غالبة، كما قال الطحاوي في عقيدته: غلبت مشيئته المشيئات كلها. وهذا أيضا فيه إثبات مشيئة الله تبارك وتعالى التي هي المرتبة الثالثة من مراتب الإيمان بالقضاء والقدر، وهي ماذا؟ العلم والكتابة والمشيئة والخلق. ثم ذكر عن زيد بن أسلم قال: والله ما قالت القدرية كما قال الله عز وجل، ولا كما قالت الملائكة. طبعا هذا ينبغي أن يضاف ويدل عليه ما بعده. فوالله، نعم والله، ما قالت القدرية كما قال الله عز وجل، ولا كما قالت ملائكة، ولا كما قال أهل الجنة، ولا كما قال أهل النار، ولا كما قال أخوهم إبليس. يمكن أن نضيف أيضا يعني بعد الملائكة: ولا كما قالت أنبياؤهم. والله ما قالت القدرية كما قال الله عز وجل، ولا كما قالت ملائكة، ولا كما قالت أنبياؤهم، ولا كما قال أهل الجنة، ولا كما قال أهل النار، ولا كما قال إبليس. ولذلك ذكر لنا يعني ست آيات. قال الله عز وجل: وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، هذا الأول. قال: وقالت الملائكة: لا علم لنا إلا ما علمتنا، لا علم لنا إلا ما علمتنا. والقدرية ينفون العلم، الغلاة منهم ينفون العلم، الغلاة ينفون العلم، وهم الذين تبرأ منهم الصحابة. قال: وقال شعيب، هذا يعود على ولا كما قالت أنبياء. قال: وما يكون لنا أن نعود فيها، يعني في ملتكم، إلا أن يشاء الله ربنا. قد افترينا على الله كذبا إن عدنا في ملتكم، وما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله ربنا. وقال نوح عليه السلام: ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم. ولذلك أنا أطالبكم أيها الإخوة بأن يعني تتتبعوا قصص الأنبياء في القرآن الكريم، وتذكرون الآيات التي فيها التصريح بالإيمان بالقضاء والقدر على لسان الأنبياء، لأن هذه عقيدة الأنبياء كلهم. فهذا شعيب عليه السلام: إلا أن يشاء الله ربنا. إيش قال إسماعيل؟ ها؟ ستجدني إن شاء الله من الصابرين. نوح عليه السلام: إن كان الله يريد أن يغويكم. فتمرون على هذه الآيات التي فيها إثبات الإيمان بالقضاء والقدر. وقال أهل الجنة: الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. طيب، أهل النار يؤمنون بالقدر لما تبينت لهم الأمور. قالوا: ربنا غلبت علينا شقوتنا. الشقاء المكتوب علينا غلب علينا، فهذا إيمان منهم بالقضاء والقدر. وقال أخوهم إبليس: رب بما أغويتني. فإبليس نسب الغواية إلى الله تبارك وتعالى، وهذا حق. إن كان الله يريد أن يغويكم كما قال نوح عليه السلام، فالله تبارك وتعالى هو الهادي، هو الذي يهدي، وهو الذي يضل من يشاء ويهدي من يشاء. نعم. الذي بعده ما ذكره عن الربيع، يقول: سمعت الشافعي يقول: لأن، طبعا اللام المفتوحة هذه التي يفتتح بها الكلام هي اللام الموطئة للقسم، هي لام القسم، يعني التقدير والله لأن، فلا تكسر هذه اللام، ما تقول لإن لا، وإنما لأن بفتح اللام. لأن يلقى الله العبد، لأن يلقى الله العبد، يعني العبد يلقى الله، بكل ذنب ما خلا الشرك بالله خير له من أن يلقاه بشيء من هذه الأهواء. كما قال أهل السنة والجماعة: البدعة أحب إلى إبليس من المعصية. قال وذلك أنه رأى قوما يتجادلون في القدر بين يديه، فقال الشافعي: أخبر الله في كتابه أن المشيئة له دون خلقه، والمشيئة إرادة الله، والمشيئة إرادة الله. هنا نعلق ونقول كما سبق أن الإرادة تنقسم إلى إرادة كونية وإرادة شرعية. الإرادة الكونية هي التي يطلق عليها المشيئة. فلو قيل لك ما الفرق بين الإرادة والمشيئة، تقول المشيئة هي الإرادة الكونية، المشيئة هي الإرادة الكونية. قال: والمشيئة إرادة الله. يقول الله عز وجل: وما تشاءون إلا أن يشاء الله. فالمشيئة في الحقيقة هي مشيئة الله تبارك وتعالى، لأنها هي المؤثرة وهي الحاكمة على جميع المشيئة. قال: فأعلم خلقه أن المشيئة له. قال: وكان يثبت القدر، أي الشافعي. الآية التي بعد ذلك قوله تعالى: وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه. طائرك هو ما طار لك، ما طار لك يعني ما قسم لك، ما قدر لك. والدليل على هذا لما هاجر المهاجرون، والنبي صلى الله عليه وسلم يعني آخى بين المهاجرين والأنصار، فقالت أم العلاء، قالت: فطار لنا عثمان ابن مضعون في السكنة. طار لنا يعني قسم لنا، هذا رواه البخاري. فإذا طائر الإنسان هو حظه، نصيبه، قدره، قسمته، فهذا ملازم لك. كما أن المرأة تلبس القلادة، فالقلادة ملازمة لها. وكما كان قديما الناس يحفظون نقودهم في محفظة ويجعلون لها يعني حبل أو سلسلة في أعناقهم، فكما أن هذه الأشياء ملازمة للإنسان، فكذلك القضاء والقدر. هذا معنى ألزمناه، فلا انفكاك له عن قدره. عن مجاهد في قول في هذه الآية قال: مكتوب في ورقة في عنقه شقي أو سعيد. مكتوب في ورقة في عنقه شقي أو سعيد. طيب الآية التي بعد ذلك قوله تعالى: ومن يرد الله فتنته، ومن يرد الله فتنته. فإذا وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه، يعني هذا القضاء والقدر كله. ومن يرد الله فتنته، هذه الإرادة، الإرادة القدرية المشيئة. ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا. ولذلك أهل السنة والجماعة ماذا يقولون؟ لا راد ليش لقضائه، ولا معقب لحكمه، لا راد لقضائه هذه في الأمور القدرية، ولا معقب لحكمه في الأمور الشرعية. فهذا ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا. ثم ذكر عن ابن عباس في هذه الآية قال يقول الله من يرد الله ضلالته لم تغن عنه شيئا. فالله تبارك وتعالى أيها الإخوة يضل ويغوي، وهذا من كمال ملكه وسلطانه وعظمته. وأما أن نقول الإنسان هو الذي يضل نفسه وهو الذي يشقى، فهذا معناه أن مشيئة الإنسان غلبت مشيئة الله. نعم. طيب لماذا أضل الله تبارك وتعالى هذا أو هذا؟ فنقول عندنا الخذلان نوعين. لماذا خذل الله تبارك وتعالى فلان؟ نقول الخذلان على قسمين، وتأمل فيها. هذا نبه عليه الشيخ ياسر حفظه الله. الخذلان قسمين، في خذلان جزائي وفي خذلان ابتدائي. الخذلان الجزائي بيكون على سيئة، إنسان يذكر بالله تبارك وتعالى يا فلان اتق الله خاف الله عز وجل، ما في فائدة، فالله تبارك وتعالى يخذله جزاء، فهذا يسمى خذلان جزائي. طيب لكن ليس معنى هذا أن كل الخذلان بيكون جزائي، في خذلان ابتدائي من البداية مخذول، نسأل الله السلامة والعافية، من البداية مخذول. لماذا؟ لأن فلان هذا لا يصلح لغرس الإيمان، لا يصلح، لا يصلح. علم الله تبارك وتعالى أن هذا لا يصلح. إذا أنت علمت أن في أرض معينة لا تصلح للزراعة وأنت تزرع، هذا يعني هذا سفه، فالله تبارك وتعالى علم أن هذا يعني لا ينبت في غرس الإيمان، فمن أدل هذا خذله ابتداء. طيب يأتي السؤال ولماذا خذله ابتداء؟ نقول وقف خلاص انتهى، هنا سر القضاء والقدر. نعم. ولذلك لما قال الكفرة عن المستضعفين أهؤلاء من الله عليهم من بيننا، قال الله تعالى أليس الله بأعلم بالشاكرين. هذه الآية دليل على الخذلان الابتداء، لأن الله تبارك وتعالى علم أنكم لا تشكرون فخذلكم ابتداء، علاوة على الخذلان الجزائي كالذي في قوله تعالى فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، هذا خذلان جزائي. الآية التي بعد ذلك إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير. ففي إثبات مرتبة الكتاب. قوله تعالى أكفاركم خير من أولئكم، أكفاركم هذا خطاب لكفار مكة، يعني هل أنتم خير من أولئك الكفار الذين سبقوكم؟ فكما أنهم عوقبوا فأنتم تعاقبون مثلهم. بعد أن ذكر الله تبارك وتعالى يعني جماعة من الكفار في سورة القمر، قال في آخر السورة كفاركم خير من أولئكم. أم لكم براءة في الزبر؟ عندكم شهادة أنكم يعني بريئون من العقوبة؟ طبعا ما ذكرنا يعني الآثار التي تحت هذه الآيات لأنها ضعيفة جدا. في هذه السورة أيضا وكل شيء فعلوه في الزبر يعني في الكتاب الأول، وكل صغير وكبير مستطر، فهذه آيات كلها دل على مرتبة الكتابة في الإيمان بالقضاء والقدر. الذي بعد ذلك قوله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، فيها قولان للعلماء إلا ليعبدون. طيب لماذا كفروا؟ ففي قولان للعلماء، القول الأول ما خلقت السعداء إلا لعبادتي والأشقياء لمعصيتي، هذا القول الأول، ما خلقت السعداء إلا لعبادتي والأشقياء لمعصيتي. القول الثاني إلا ليعبدون، يعني إلا ليذعنوا لي بالعبادة، فهذا يكون مراد إيش؟ مراد شرعي، مراد شرعي، والمراد الشرعي لا يلزم إيش؟ لا يلزم إيش؟ وقوعه، يكون هذا مرادا شرعيا، والمراد الشرعي لا يلزم وقوعه. فالله تبارك وتعالى أراد الإيمان من أبي جهل ومن أبي لهب، أراده شرعا ولكن لم يرده كونا، فإذا تكون هذه الآية يعني على المراد الشرعي. قال ابن جرير فإن قيل كيف كفروا وقد خلقهم للتذلل لأمره، قيل قد تذللوا لقضائه وهو جار عليهم. إذا كانوا ما تذللوا للشرع فهم تذللوا للقدر، وبمثل هذا يفهم قوله تعالى أفغير دين الله يبغون وله إيش؟ وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها. الإسلام هنا إسلام إيش؟ قدري، إسلام قدري. وله أسلم من في السماوات يعني خضع. فهؤلاء الكفرة وإن كانوا يعني عصوا شرعه فهم أطاعوا قدره رغما عنه، لا يمكنهم أن يخرجوا عن قضائه وقدره سبحانه وتعالى. مما يدل على هذا القول الثاني قول ابن عباس هنا قال ما خلقتهم عليه من طاعتي ومعصيتي ومن شقوتي وسعادتي. فيكون معنى الآية على هذا القول إلا ليعبدون، يعني إلا ليكونوا تحت مواقع القدر، إلا ليعبدون إلا من أجل أن أقدر عليهم أشياء وهي واقعة عليهم. نعم. والمعنى الآخر إلا ليعبدون العبادة الشرعية المعروفة، لكن الآية فيها هذا القول، فيها القول الثاني. ثم ذكر في الباب عن عبد الله بن مسعود وهو صحيح في الصحيحة برقم 1831 قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خلق الله يحيى ابن زكريا في بطن أمه مؤمنا، وخلق فرعون في بطن أمه كافرا. طيب وين ولد على الفطرة على الإسلام؟ نقول هو على الإسلام حتى يعرب عنه لسانه، حتى يعرب عنه لسانه، فيتبين كفره بعد إيش؟ بعد بلوغه. الغلام الذي قتله الخضر كان طبع كافرا، ولو بلغ لأرهق أبويه طغيانا وكفرا. فهذا الغلام يحمد ربه أن الخضر يعني قتله، وهذا يوم القيامة يعني إما أن يبتلى، إما أن يبتلى يختبر في العرصات، وإما أن يدخل الجنة. نعم. قوله تعالى: أولئك الذين خسروا أنفسهم. عن ابن عباس في قوله تعالى: أولئك الذين خسروا أنفسهم، طبعا هذه آية، لكن المكتوب عندك أولئك الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة، هذه ملفقة من آيتين، فنقول أولئك الذين خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون، هذه آية. وأما الثانية: قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة. نعم. فإذا يمكن أن تقف بالآية عند إيش؟ أولئك الذين خسروا أنفسهم، أما الباقي وأهليهم يوم القيامة فهذه من آية أخرى. فقال ابن عباس: هم الكفار الذين خلقهم الله للنار وخلق النار لهم، فزالت عنهم الدنيا وحرمت عليهم الجنة. قال الله تعالى: خسر الدنيا والآخرة. قوله تعالى: قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم. دعاؤكم يعني إيمانكم. يقول: لولا إيمانكم. فأخبر الله، حط نقطة أحسن هنا، يقول لولا إيمانكم نقطة، وبعدين فأخبر الله الكفار أنه لا حاجة له بهم إذ لم يخلقهم مؤمنين، ولو كان له بهم حاجة سبحان الله لحبب إليهم الإيمان كما حببه إلى المؤمنين. فالله عز وجل ما له حاجة لهؤلاء الكفر، ولو كان يعني لو كان لهم قدر لحبب الله تبارك وتعالى إليهم الإيمان كما حببه إلى المؤمنين. قل ما يعبأ بكم ربي يعني لا حاجة له سبحانه وتعالى فيكم، يعني إذا لم تكونوا مؤمنين، إن لم تكونوا مؤمنين. فلذلك قال تعالى: أولئك كالأنعام بل هم أضل. فقضية المسلمين قضية إيمان، ويعني قضية عقيدة صحيحة، بس هذا الخلاصة. إذا كان الإنسان مؤمن لا يضره كفر الكافر، لا يضره قتل ولا تشريد ولا تجويع ولا يعني تضييق ولا تشديد، لا يضره شيء إذا كان الإنسان مؤمنا. نعم. وتأمل هذا جيدا في سورة الأحزاب، لما جاء الأحزاب قال الله تعالى: إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. وذكر الله تبارك وتعالى في هذه السورة أيضا: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. فالإنسان إذا كان مؤمن صحيح، مؤمن حقا، لا يضره ما يجري في هذه الدنيا، وإنما يأتي القلق والفزع لقلة الإيمان. ولذلك المؤمنون في ساحة القتال كانوا ينامون، والنوم في القتال دليل على الإيمان، لأنه يعني مطمئن. إذ يغشيكم النعاس أمنة منه، ففي يوم أحد يعني كان الصحابة ينامون وهو يضرب بالسيف ينام أمنة منه. وأما المنافق القلق المنزعج لا ينام. تحصل بعض الناس عندما يشتد عليه مديره في العمل أو يجد عناء في العمل يقول لك طول الليل ما نمت. ليش طول الليل ما نمت؟ ليش؟ هذا نسأل الله السلامة والعافية من ضعف الإيمان. وأما الإنسان لو مؤمن ما يضره شيء. قوله تعالى: سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. لكن ليس معنى هذا أن تتوقف عن إنذارهم، وإنما ذكر سبحانه وتعالى أن الإنذار وعدمه عليهم سواء، لكن أنت لا تتوقف عن دعوتهم. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة. هذا ابتدائي ولا جزائي؟ ابتدائي. ظاهر الآية أن هذا خذلان ابتدائي. قوله تعالى: ولو شاء الله لجمعهم على الهدى. هذه الآيات كلها أيها الإخوة خلاصتها ماذا؟ خلاصتها أن من سبق له من الله تبارك وتعالى الشقاء فالدعوة وعدم الدعوة عليه سواء، ولكن ليس معنى هذا أن تتوقف عن دعوته، وإنما أنت تدعوهم بكل هدوء. ما تقتل نفسك، تكون حريص، صحيح تكون حريص على أن الناس يدخلون في الإسلام ويؤمنون، لكن حرص بحدود. قال الله تبارك وتعالى نبيه: إن تحرص على هداهم فإن الله لا يهدي من يضل. فالحرص هنا يعني زائد، كما قال تعالى: لعلك باخع نفسك ألا يكون مؤمنين. باخع نفسك يعني تقتل نفسك. وكما قال تعالى في أول سورة الكهف: لعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا، يعني متأسفا عليهم فأنت تقتل نفسك. فهذه الآيات كلها أيها الإخوة من هذا الباب: ولو شاء الله لجمعهم على الهدى، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا، ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله، وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله. ما شاء الله، آيات كلها شافية. ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها، ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا، جعلنا في أعناقهم أغلالا، يعني أضلهم الله تبارك وتعالى وحال بينهم وبين الهدى. ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا، فالله تبارك وتعالى هو الذي أغفل قلبه، فمنهم شقي وسعيد، ونحو هذا من القرآن. وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يحرص أن يؤمن جميع الناس ويتابعوه على الهدى، فأخبره الله أنه لا يؤمن إلا من سبق له. حمك الله. فأخبره الله أنه لا يؤمن إلا من سبق له من الله السعادة في الذكر الأول، ولا يضل، نعم، أو ولا يضل إلا من سبق له من الله الشقاء في الذكر الأول. فالإنسان عندما يكون في مقام الدعوة، إذا نكتبها، في مقام الدعوة استحضر القضاء والقدر. ف في مقام الدعوة استحضر القضاء والقدر. هذا في الحقيقة يجعلك يعني رحيما على العصاة، فأنت تدعوهم وترحمهم وفي نفس الوقت ترحم نفسك أنت. فما أحسن ما قال سبحانه وتعالى: فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر. طبعا الذي يفهم هذا يعني يخاف ويقول خلينا أدخل في الإسلام، أدخل في الطاعة، طالما أن الأمر بهذا الشكل فأنا الله عز وجل أعطاني إرادة وقدرة، فاللهم وفقني لهداك، ويدخل في الإسلام، ما يقعد يتفلسف ويعارض ربه سبحانه وتعالى. فهي مشكلة الإنسان في المعارضة، مشكلة الإنسان في المعارضة، بدل أن يتنبه يعني لحال نفسه وينجو بنفسه، لا يبغي يسوي قوانين عامة على الله عز وجل. كما ذكر يعني أحد الأفاضل بعد أن ذكر يعني رد بدعة المولد، وأن الصحابة ما فعلوا هذا وهم خير القرون وهم أشد الناس محبة وتعظيما للرسول صلى الله عليه وسلم وهم أحرص الناس على الخير، قال: وللأسف أنك بعد أن تسوق هذه الأدلة يأتيك إنسان ويقول كلامك هذا صحيح بس هذا سيدنا النبي، كلامك هذا صحيح بس هذا سيدنا النبي. يعني ما في فايدة أن تتكيل له من الأدلة وهو مصر على ما هو عليه. قال: ثم قال لنبيه: لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين. فإذا هذا مقام الدعوة وهذا مقام القضاء والقدر. ففي مقام الدعوة تستحضر القضاء والقدر. لعلك باخع نفسك، بخع نفسه يعني قتلها، ألا يكون مؤمنين. ويقول: إن نشأ ننزل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم لها خاضعين. يعني لو شاء الله تبارك وتعالى لأنزل آية عظيمة تجعلهم يؤمنون رغما عنهم، لكن الله تبارك وتعالى لا يريد الإيمان الإيش الاضطراري، وإنما يريد الإيمان الإيش الاختياري، لأن الإنسان عنده مشيئة فيختار هو. فإذا يعني مناسبة هذه الآية تقول: لكن هذا الإيمان لا ينفع، وإنما المطلوب هو الإيمان الاختياري. ولذلك الناس عندما تطلع الشمس من مغربها كل يؤمن، لكن لا ينفع الإيمان. ثم قال تعالى، وأنا أريد من واحد منكم أن يذكر لنا مناسبة هذه الآية هنا مع هذه الآيات. ثم قال: ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، وما يمسك فلا مرسل له من بعده. واضح الآية صح؟ واضحة؟ طيب قل. إذا قدر الله تبارك وتعالى هداية إنسان فهذه رحمة من الله تبارك وتعالى، فلا يمسكها أحد، وإذا أمسك عنه الهدى فلا يرسله إيش؟ فلا يرسله أحد. وما يمسك فلا مرسل له من بعده، يعني فلا تنفعهم حينئذ دعوة الرسل. وقوله تعالى: ليس لك من الأمر شيء، هذا أيضا في مقام الدعوة، لما قام النبي صلى الله عليه وسلم يلعن فلانا وفلانا قال له: لا، هذا ليس من شأنك، ليس لك من الأمر شيء، وإنما إن عليك إلا البلاغ. فإذا لا يفهم من هذه الآيات القعود عن دعوة الكفار والعصاة، لا يفهم منها، بل نحن ندعوهم ولكن في مقام القضاء والقدر، تؤدي ما عليك في مقام القضاء والقدر. ثم قال تعالى بعد ذلك قوله تعالى، وهذه الآية الأخيرة هنا: وخلق كل شيء فقدره تقديرا. تقول هذه الآية يعني أعم آية في القضاء والقدر، وخلق كل شيء فقدره تقديرا، يعني كل شيء مخلوق موجود فهو مقدر تقديرا من عند الله تبارك وتعالى. نقول أيها الأخوة، هذه الآية هي الآية الأخيرة، فسيذكر المصنف بعد ذلك أحاديث هي تعتبر في بيان هذه الآية، لأن هذه الآية هي يعني آية شاملة للقضاء والقدر. ونقف عند هذا الموضع. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.